وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نبتدئ إن شاء الله تعالى في تفصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أسماء الله تعالى وصفاته. هذا هو الأصل الأول الذي تناوله الإمام البربهاري رحمه الله تعالى ضمن أصول السنة التي وضعها في كتابه. والمؤلف رحمه الله كما سبق أن بينا عندما تناول هذا الأصل تناوله من خلال ذكر الكلام في الرب سبحانه وتعالى وأنه محدث وبدعة ضلالة، وبينا أن هذا الكلام المحدث إنما هو الكلام على غير أصل شرعي، الكلام على غير الكتاب والسنة واعتمادا على غير النصوص الشرعية، مع التفصيل والتنطع والبحث عن الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها. فهذا هو الكلام البدعي في الرب سبحانه وتعالى. وأما الكلام الشرعي فهو الذي بيّن صفته في قوله: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. فهذه الكلمة المختصرة هي التي بيّن المؤلف من خلالها اعتقاد أهل السنة والجماعة. فاعتقاد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة على حد كلام المؤلف رحمه الله: لا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في كتابه وما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. إذن هذه الكلمة هي التي تمثل اعتقاد السلف في هذه المسألة. وكلام الأئمة في هذا متعدد ومتنوع. عندما يعبرون عن اعتقاد السلف في هذه المسألة تتنوع تعبيراتهم، ودائما ما نذكر هنا التعبير الجامع الذي يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يلخص فيه كلام السلف والأئمة في هذا القانون الواضح المنضبط الذي يمثل القاعدة الذهبية في أسماء الله تعالى وصفاته. وهذه القاعدة كما نعرف جميعا: نؤمن بما سمى الله به نفسه وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تكييف ولا تعطيل. شرح هذه القاعدة كما يلي: أولا، عندما نقول نؤمن وبعض العلماء يقول نثبت، فبعض العلماء يعبر بالإثبات وبعضهم يعبر بالإيمان، والأمر واسع وسهل، إلا أن التعبير بالإيمان فيه مزيد فائدة، وهي بيان أن اعتقاد السلف في الأسماء والصفات لا يقتصر على مجرد الإثبات النظري، ولكنه إثبات نظري اعتقاد قلبي يتبعه العمل. لأن كلمة الإيمان لا تشتمل على الإثبات فقط، لا تشتمل على الاعتقاد فقط، ولكنها اعتقاد مع عمل. فالإيمان قول وعمل، اعتقاد وعمل. فالتعبير بالإيمان هنا فيه الفائدة الزائدة، أن اعتقادنا في الأسماء والصفات ليس إثباتا فقط، بل هو إثبات ينبني عليه العمل، اعتقاد ينبني عليه العمل. فعندما نثبت الأسماء والصفات لابد أن نتعبد لله عز وجل بمقتضى هذا الإثبات، لابد أن نعمل بمقتضى هذا الإثبات. فإذا آمن العبد مثلا أن ربه تبارك وتعالى عليم سميع بصير، فإن هذا لا يقتصر على مجرد إثبات هذه الصفات، ولكن لابد أن يتعبد لله بمقتضى ذلك. فإذا آمن بذلك راقب الله عز وجل واتقاه وخشيه والتزم بما أمره به، فعل المأمور وترك المحظور، لأنه يعلم أن الله عز وجل عليم سميع بصير، ويؤمن أن الله تعالى يعلم أحواله ويسمعه ويراه. فهذا كله يدفعه إلى خشيته والعمل لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء والصفات. أيضا مما يذكره العلماء تحت هذه النقطة ما يسمونه بآثار الأسماء والصفات. والمراد ما نراه أمامنا في هذا الكون من المخلوقات والآيات التي تدلنا على الأسماء والصفات. وهذا مبحث عظيم يعبر عنه بتعبير أعم وأشمل، وهو معرفة الله عز وجل. كيف تعرف الله تعالى؟ نعرفه بآياته ومخلوقاته، أليس كذلك؟ فالآيات والمخلوقات تدل على الله عز وجل، وتدل على الأسماء والصفات التي يتسمى بها الله أو يتصف بها الله. انظر مثلا إلى هذه المخلوقات، لابد أن تدلك على علم، فإن هذه المخلوقات بهذا الإتقان وبهذا التمييز والتقدير لابد أن تدل على علم، لابد أن تدل على قدرة، لابد أن تدل على إرادة. فهذه المخلوقات تدلك على الأسماء والصفات، فهذا يسميه بعض العلماء بآثار الأسماء والصفات، وهو أيضا داخل في هذه النقطة. فإيماننا بالأسماء والصفات يدفعنا إلى التدبر والاستدلال على هذه الأسماء والصفات والتعرف عليها، كل هذا يدخل في هذا الأمر. لهذا عندما نقول نؤمن بالأسماء والصفات فهذا فيه التنبيه على هذه المسألة العظيمة التي هي مسألة العمل والتدبر. وبعد ذلك عندما يقال بما سمى الله به نفسه إلى آخره، فهذا فيه الدلالة على التوقيف وعلى لزوم التوقيف في هذا الباب العظيم. إذن قضية الأسماء والصفات قضية توقيفية، ما سمى الله به نفسه، ما وصف الله به نفسه، ما سماه به رسوله، ما وصفه به رسوله، هذا كله توقيف، لا بد من لزوم التوقيف. فلا يجوز أن يؤتى بشيء من الأسماء والصفات، لا يجوز أن نثبت شيئا من الأسماء والصفات إلا بتوقيف عن الله تبارك وتعالى. والسبب في ذلك شرحناه في المجلس الماضي، هذه مسألة عقلية فطرية، الكلام في الرب تبارك وتعالى كلام في أعظم الغيب، لا يصح أن نتكلم في الله عز وجل من تلقاء أنفسنا. فالله تعالى هو الذي يخبرنا أن من أسمائه كذا وأن من صفاته كذا. الذي يخبر عن الله تعالى بشيء من الأسماء والصفات من غير توقيف فهذا لا يستقيم إلا إذا كان قد اطلع على الله عز وجل أو أحاط علما بالله تبارك وتعالى، وهذا لا يقع لأحد. إذن باب الأسماء والصفات لا مجال فيه للرأي، لا مجال فيه للعقل، لا مجال فيه للقياس، لكن الباب فيه توقيفي محض، لا بد من لزوم التوقيف في هذا. والكلام في هذا تفصيلا على النحو التالي: ما هي المصادر التي يعتمد عليها في الأسماء والصفات عندما نقول التوقيف؟ هذا هو الباب الإجمالي، هذا هو الباب الإجمالي الذي يعتمد عليه في الأسماء والصفات. طيب تفصيلا، عندنا المصادر الشرعية التي يتلقى منها الشرع والدين وتستنبط منها الأحكام في دين الله تعالى اعتقادا أو عملا. فأولها الكتاب، كتاب الله عز وجل. إذن الأسماء والصفات تؤخذ من القرآن، ما سمى الله به نفسه وما وصف الله به نفسه، أي في القرآن. الثاني السنة، ما سماه به رسوله أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة هي المصدر الثاني الذي يؤخذ منه الأسماء والصفات. فإذا ثبتت الأسماء والصفات في القرآن أو في السنة فعندئذ لا بد من الإيمان بها وإثباتها لله عز وجل. والكلام في القرآن كلام من ناحية الدلالة فقط، لأن القرآن قطعي الثبوت، لا يقال في الآية الفلانية ثبتت أو لم تثبت، فالقرآن قطعي الثبوت، فينظر عندئذ في الدلالة فقط. فإذا دلت الآية من القرآن على اسم لله تعالى أو صفة لله تعالى بشكل واضح لا يقبل التأويل ولا يقبل الاحتمال، فعندئذ يقال من أسماء الله كذا ومن صفاته كذا، نأخذ هذا الاسم أو هذه الصفة نثبتها لله تبارك وتعالى كما جاءت في النص. وأما السنة فمنها الثابت ومنها غير الثابت، منها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ما لم يثبت. فالمقصود إذن الثابت، السنة الصحيحة، ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت الدلالة فيه أيضا واضحة صريحة لا تقبل التأويل ولا تقبل الاحتمال، فعندئذ أيضا نثبت ما جاء في هذا الحديث من الأسماء والصفات. إذن الكلام في القرآن كلام في الدلالة فقط، وأما الكلام في السنة فكلام في الثبوت والدلالة. فإذا ثبت النص من السنة واستقامت دلالته على الاسم أو الصفة فعندئذ نطبق هذا الكلام. المصدر الثالث هو الإجماع، إجماع العلماء، إجماع السلف الصالح، إجماع الصحابة رضي الله عنهم، كل هذه تعبيرات يستعملها العلماء في هذا الجانب. والمراد أن الإجماع مصدر صحيح يعتمد عليه في إثبات الأسماء والصفات. فإذا أجمع أهل العلم على أن من أسماء الله كذا أو أن من صفاته كذا، فعندئذ أيضا لا بد من إثبات هذه الأسماء والصفات وتلقيها بالقبول والتسليم. لماذا؟ لأن الإجماع مصدر شرعي يعتمد عليه في استنباط الأحكام. الإجماع حجة شرعية بالكتاب والسنة، لا فرق في هذا بين اعتقاد وعمل. الإجماع حجة شرعية في كافة أبواب الدين، فكما نأخذ منه الأحكام الشرعية في الفقه مثلا، فإننا نأخذ أيضا في الاعتقاد. فإذا أجمع العلماء على مسألة اعتقادية على إثبات اسم أو صفة لله تبارك وتعالى، فهذا أيضا يعتمد عليه ويجب الأخذ بذلك. وتجد من العلماء من ينص على هذا صراحة، عندما يذكر الكتاب والسنة يذكر إجماع العلماء أو إجماع السلف. هنا مصطلح تحت الإجماع أو تحت الكلام على الإجماع، مصطلح مهم جدا علينا أن ننتبه له جيدا، وهو التلقي بالقبول. التلقي بالقبول، هذه الكلمة يستعملها العلماء كثيرا في سياق الإجماع، وتحديدا عندما يتكلمون على الطبقات المتقدمة من الأئمة، على الطبقات المتقدمة من أئمة السنة كمثل طبقة الإمام أحمد والطبقات التي سبقتها، يستعملون كلمة التلقي بالقبول. يقولون مثلا هذا الحديث تلقته العلماء بالقبول، هذا الأثر تلقته العلماء بالقبول، هكذا يقول العلماء. فهذا تعبير مهم جدا، وهو في قوة الإجماع. يعني كلمة التلقي بالقبول تساوي كلمة الإجماع، نفس المعنى ونفس الدلالة ونفس النتيجة. إذن التلقي بالقبول معناه الإجماع، إجماع العلماء. لكن هذه الكلمة مهمة جدا، لأنها ستأتي إن شاء الله تعالى معنا في التوسع في الدراسة إن شاء الله، عندما نتعرض لبعض المسائل الاعتقادية ومنها ما هو في الأسماء والصفات. هناك بعض المسائل تقوم على هذا الأصل، تقوم على أصل التلقي بالقبول، فلا بد أن يؤخذ بذلك ولا يجوز الإعراض عنه. وقد يكون في المسألة حديث ضعيف من جهة الإسناد، قد يكون في الإسناد كلام، لكن يجمع العلماء على معناه وعلى إثبات ما ورد فيه من الأسماء أو الصفات أو معاني لبعض الأسماء والصفات، فهذا كله لابد من الأخذ به. ما دام أن التلقي بالقبول قد وقع، وما دام العلماء قد أجمعوا على صحة هذا المعنى، فعندئذ لابد من الأخذ به. وهنا نذكر التنبيه المتكرر معنا أن الإجماع لابد أن ينبني على نص، الإجماع لابد أن يكون مستندا إلى نص، لكن هذا النص لا يلزم أن يكون خاصا في المسألة المعينة، ربما يكون عموما من العمومات، ربما يكون دلالة لبعض النصوص الصحيحة لكن تخفى هذه الدلالة على بعض الناس، لا يتنبه لها، لا يتفطن لها، فيجمع العلماء على هذه الدلالة على إثبات هذا الأمر حتى وإن كان في أبواب الاعتقاد، فعندئذ لا بد من الأخذ بذلك. فنحن نعتقد أن الأمة لا تجمع من تلقاء نفسها، لا تجتمع الأمة هكذا من تلقاء نفسها على تشريع شيء لم يأذن به الله، وليس هذا هو المراد بحجية الإجماع، وإنما المراد بحجية الإجماع إثبات أن الأمة إذا أجمعت على شيء معين فهو حق، وهذا الشيء موجود في النصوص الشرعية، قد يكون النص مباشرا في المسألة، وقد يكون عاما من العمومات أو قاعدة من قواعد الشريعة، أو قد يكون مبنيا على دلالة لغوية لبعض النصوص، فعندئذ لا بد من الأخذ بالإجماع، ولا يجوز لأحد أن يقول ليس في المسألة نص خاص أو النص لا يصح أو ما أشبه ذلك، لا يجوز الكلام بمثل هذا. تمام. إذن إذا أجمع العلماء على إثبات اسم أو صفة لله تعالى فلا بد من إثبات ذلك كما أثبته أهل العلم. يبقى معنا القياس. هل القياس يعتبر مصدرا شرعيا يتلقى منه الأسماء والصفات؟ قد سبق معنا في مقدمات الاتباع أن الدين لم يبنى على القياس، وأن السنة ليس فيها قياس، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء. إذن إعمال العقل لا مجال له في هذا الباب. إعمال العقل لا مجال له في هذا الباب. العقيدة لا تبنى على العقول ولا تبنى على المقاييس، والقياس تكلمنا عليه فيما مضى وعرفنا معناه. لكن يفصل العلماء هنا بين نوعين من القياس، ويقولون إن هناك نوعا من القياس يصح أن يستعمل في حق الله تعالى وفي باب الأسماء والصفات. يفصل العلماء بين نوعين للقياس، وهما قياس الشمول أو التمثيل وقياس الأولى. قياس الشمول أو التمثيل وقياس الأولى. فقياس الشمول هو القياس الذي يدخل فيه أفراد كثيرون، يعني كمثل مسألة العموم تماما. تعرفون العموم ولا لا؟ العموم والعام. العام هو الذي يدخل فيه أفراد كثيرون، ما ينتظم أفرادا كثيرين بحكم واحد. فقياس الشمول هو القياس الذي تكون فيه مجموعة كثيرة تشترك في حكم واحد. وقياس التمثيل هو قياس المطابقة، أن تمثل شيئا بشيء. فهذا النوع من القياس لا يصح أن يستعمل في حق الله تعالى. لماذا؟ لأن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا يصح أن يمثل بخلقه، ولا يصح أن يمثل خلقه به، ولا يصح أن يفعل شيء من ذلك لا نظريا ولا عمليا. وكذلك الله تبارك وتعالى لا يصح أن يدخل مع عموم خلقه في قياس شمولي تستوي جميع أفراده أو تشترك أفراده في حكم واحد، لأن هذا يستلزم التمثيل. إذن لا يصح أن يستعمل هذا القياس في حق الله تعالى. وأما النوع الثاني من القياس الذي هو قياس الأولى، فيجوز أن يستعمل في حق الله تعالى. وما المراد بقياس الأولى؟ قياس الأولى أن يكون المعنى في الفرع أولى به من المعنى في الأصل. هذا هو معناه لو تكلمنا عليه من الناحية الأصولية، يعني على معنى قياس الأولى أصوليا. فقياس الأولى أصوليا هو الذي يكون الفرع فيه أولى بالمعنى من الأصل. كمثل ماذا؟ عندما قالوا حكم ضرب الوالدين، حكم ضرب الوالدين بناء على القياس على قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. إذا نهى الله تعالى عن التأفف وعن القول القبيح، فمن باب أولى النهي عن ماذا؟ عن الضرب، لأن المعنى فيه أولى، القبح فيه أولى. تمام. فهذا هو قياس الأولى الذي يكون الفرع فيه بالمعنى أولى من الإيه؟ من الأصل. المراد هنا أن المعنى الذي يثبت في المخلوق يكون الخالق تعالى أولى به. هذا هو المراد بقياس الأولى في حق الله عز وجل، أن يكون المعنى الذي ثبت للمخلوق أولى في حق الخالق سبحانه وتعالى. هذا هو معنى قياس الأولى بإجمال. طيب التفصيل. يقول العلماء هذا هو المسمى بقاعدة الكمال والنقص. بقاعدة الكمال والنقص، الله تعالى يجب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص. يجب أن يوصف الله تعالى بالكمال ولا يجوز أن يوصف بالنقص. فكل كمال في المخلوق، كل كمال يثبت للمخلوق، فالله تعالى أولى به من هذا المخلوق. وكل نقص يثبت في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه من هذا المخلوق. فهذا هو المسمى بقياس الأولى، وهذه هي قاعدة الكمال والنقص. فالصيغة كالتالي: كل كمال في المخلوق فالله أولى أن يوصف به، وكل نقص في المخلوق فالله أولى أن ينزه عنه. تمام؟ فهذا هو قياس الأولى الذي يجوز أن يستعمل في حق الله تعالى. إذا ثبت في المخلوق كمال، صفة كمال معنى من معاني الكمال، فإثباته للخالق تعالى بطريق الأولى، الله أولى أن يوصف به من هذا المخلوق. وإذا اتصف المخلوق بشيء من النقص فالله تعالى أولى أن ينزه عن هذا النقص، وأولى أن ينفى عنه هذا النقص. لكن هذا يحتاج إلى ضابط، لأن الكمال والنقص في المخلوق ربما يكون موجودا ولا يصح أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى. فقد يتصف المخلوق بوصف هو كمال في حقه ولا يجوز أن يوصف به الرب سبحانه وتعالى. طيب، بناء على ذلك احتاج العلماء إلى الضبط، فقالوا: إذا كان الكمال تاما مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الكلام، هذا هو الذي يكون الله تعالى أولى بالاتصاف به، كمثل العلم والسمع والبصر والقدرة والإرادة، هذه كلها صفات كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه، فلهذا اتصف بها الله تبارك وتعالى، وكان اتصافه بها أولى من اتصاف المخلوق. وصح أن نستدل على هذه الصفات بأنها صفات كمال في المخلوق، فالله تعالى أولى أن يتصف بها. وأما إذا كان الكمال من وجه دون وجه، يعني إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا، إذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه، تنظر إليها باعتبار معين تجد أنها كمال، وباعتبار آخر تجد أنها نقص، فإن كانت الصفة كذلك فإنها لا يوصف بها الله عز وجل، وإن اشتملت على ماذا؟ على شيء من الكمال. المثال المعروف: الأكل والشرب. الأكل والشرب كمال باعتبار ونقص باعتبار. كمال في المخلوق باعتبار أنها تدل على صحته وعافيته، وأن الذي يأكل أكمل في المخلوقات من الذي لا يأكل. يعني إذا نظرت إلى إنسان فوجدته قد امتنع عن الأكل، فإنك تعتبر أن هذا علامة على إيه؟ على مرضه، على عيب فيه، والناس ينظرون إليه على أن هذا فيه نقص. وأما الذي يأكل ويسير على طبيعته في هذا الأمر فهذا هو الكمال بالنسبة للبشر. وأما النقص في هذه الصفة فمن جهة الاحتياج والافتقار، أن الإنسان يحتاج إلى هذا الأمر حتى يعيش، حتى يقيم نفسه، فإذا امتنع عن هذا الأمر فإنه لا يستطيع أن يقيم نفسه ولا يستطيع أن يستمر في الحياة، فصار مفتقرا إلى الطعام والشراب في وجوده في حياته وبقائه، فهذا هو النقص. فلما كان الأكل والشرب بهذه الصفة لم يوصف الله تعالى بشيء من ذلك. وقل مثل ذلك في النوم، فالله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، والنوم في المخلوقات على هذه الصفة التي شرحتها كمال من وجه ونقص من وجه، كمال من جهة أن الذي ينام أكمل في المخلوقات من الذي لا ينام، وهذه علامة على الصحة والسلامة، ونقص من جهة الاحتياج والافتقار أنه يحتاج إلى هذا حتى يستريح، ويحتاج إلى ذلك عندما يكون متعبا يصيبه التعب فيحتاج إليه حتى يستريح وحتى يستمر في النشاط بعد ذلك، فهذا وجه الاحتياج والافتقار، والله تعالى منزه عن ذلك. تمام؟ إذن الكمال الذي نطبق عليه هذه القاعدة، قاعدة قياس الأولى، هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وأما الكمال الذي يكون من وجه دون وجه فإن الله تعالى لا يتصف به وإن كان فيه ماذا؟ شيء من الكمال. إذن ليس كل كمال هكذا نثبته لله عز وجل إذا كان في المخلوقات، لا ننظر إلى كل كمال في المخلوقات مطلقا من غير تفصيل ونثبته لله تبارك وتعالى، لا بد من النظر في هذا الضابط. إذن خلاصة هذا المبحث لزوم التوقيف، باب الأسماء والصفات باب توقيفي محض، لا يجوز إثبات شيء منه إلا بتوقيف. كيف نأخذ هذا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس الأولى؟ هنا التنبيه في نهاية الأمر، لا يفهم من هذا الكلام، طبعا بمسألة الإجماع هذا قد شرحناه وقلنا الإجماع لابد أن يكون مبنيا على نص، بالنسبة لقياس الأولى لا يفهم من هذا الكلام أنه يعتمد عليه استقلالا في إثبات الأسماء والصفات. لماذا؟ لما سيأتي البيان إن شاء الله من تقسيم الصفات إلى عقلية ونقلية، وأن الصفات العقلية ليس المراد بها الاعتماد على العقل وحده في باب الأسماء والصفات. فقياس الأولى نوع من استعمال العقل، صحيح هو قياس يستعمل فيه العقل، ينظر إلى الشيء على أنه كمال فيقال الله تعالى أولى بهذا الكمال، فهذا إعمال للعقل واستعمال للقياس، فلا يعتمد على ذلك استقلالا في هذا الباب، لما سبق من الأصل القاعدة التي ينبني عليها هذا الباب عدم الاعتماد على العقول، وأن السنة لا تدرك بالعقول ولا يثبت شيء من مسائل الاعتقاد إلا بنص. فليس المراد بذلك عندما يذكر العلماء قياس الأولى وأنه يجوز استعماله في حق الله تعالى، لا يريدون بذلك أنه يعتمد عليه استقلالا وأننا نثبت لله الأسماء والصفات بهذا الطريق وحده، بحيث مثلا أننا نأتي بصفة نثبتها لله بهذا الطريق ولا أصل لها في النصوص، هذا لا يقع، هذا يا جماعة لا يقع، هذا غير موجود، ليس هناك صفة نثبتها لله تعالى بهذه الطريقة دون أن تأتي في النصوص، بل لا بد أن تكون قد جاءت في ماذا؟ في النصوص. فالاعتماد أولا وأخيرا على ماذا؟ على النص، على التوقيف، لكن المقصود التنبيه على جواز استعمال هذا النوع من ماذا؟ من القياس، وعلى أنه قد جاءت به النصوص وهو تصديق ما جاء في النصوص. إذن هذا يدخل في القاعدة العامة في ديننا أن العقل الصريح لا يتعارض مع الإيه؟ مع النقل الصحيح، ولكن يشهد له ويؤيده، فيأتي النقل يؤكد دلالة العقل، وعندئذ يكون الطريقان متلازمين متجاورين يكمل أحدهما الآخر، العقل مع الإيه؟ مع النقل. والتمام إن شاء الله عندما تمام البيان عندما نتكلم على مسألة الصفات العقلية. إذن نؤمن بما سمى الله به نفسه، وما سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وما وصفه وما وصف الله به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا ثبت الاسم أو الصفة في المصادر التي ذكرناها على التفصيل الذي ذكرناه فالإيمان به، نقول من أسماء الله كذا ومن صفات الله كذا نثبته ونعتقده اعتقادا جازما ونبني على ذلك العمل، ونتلقى بالقبول والتسليم، لا نقول لما ولا كيف، ولا نعترض ولا نضرب الأمثال. تتمة هذا القانون بذكر المحاذير التي وقع فيها المخالفون من أهل البدع على سبيل التنبيه والبيان من أهل العلم والتقرير لهذه القاعدة العظيمة. فالإيمان لا يتحقق، والتسليم والاعتقاد الصحيح كل ذلك لا يتحقق إلا بترك هذه المحاذير الأربعة التي ذكرها أهل العلم والتي وقع فيها أهل البدع من المخالفين في هذا الباب العظيم. يقول: من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل، فهذه أربعة محاذير لا بد أن تترك. فأولها التحريف، والتحريف في أصل معناه هو التبديل والتغيير، التبديل والتغيير. إذن اعتقادنا في الأسماء والصفات لا بد أن يشتمل على ترك التبديل والتغيير فيها، فنتلقى الأسماء والصفات بالقبول والتسليم، لا نبدل ولا نغير، لا نبدل ولا نغير، لا نبدل شيئا في هذه الأسماء والصفات، لا نغير شيئا في هذه الأسماء والصفات. وهذا يكون على قسمين، على صورتين. الصورة الأولى التبديل في اللفظ، والصورة الثانية التبديل في المعنى. فالتبديل في اللفظ إذا جاء اللفظ في النصوص الشرعية في اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته، فلا يجوز لنا أن نتعرض لهذا اللفظ بالتبديل والتغيير والتحويل، كمثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهذا النص من القرآن فيه إثبات الصفة لله عز وجل وهي الكلام، وأن الله تعالى هو الذي تكلم، فالكلام صدر منه سبحانه وتعالى على أنه صفة له، فلا يجوز أن نتعرض لهذا بالتبديل كأن يقال وكلم الله موسى تكليما، إذن حصل تبديل لللفظ حتى تعطل الصفة وحتى تنفى الصفة عن الله عز وجل، لأن من قرأ هكذا وكلم الله موسى تكليما إذن الله تعالى هو المكلم، الله تعالى لم يتكلم وإنما كلم، موسى هو الذي تكلم ليس الله هو الذي تكلم، تمام؟ وكمثل أن يقال استوى استولى من ناحية اللفظ، يعني لو أن أحدا فعل ذلك يعني يزيد هذه اللام لفظا حتى يفر من إثبات الصفة لله تبارك وتعالى، فهذا تعرض للنص نفسه لللفظ نفسه بالتبديل والتغيير. وهذه الصورة قليلة جدا، هذه الصورة قليلة جدا لا تكاد تتجاوز المثالين والثلاثة عندما حاول أهل البدع قديما أن يفعلوا ذلك، لأن النصوص بحمد الله تعالى معصومة في ألفاظها عن التبديل والتغيير، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك بفضل الله. وإنما المشكلة في الصورة الثانية هي التي كثر وقوعها جدا في أهل البدع، وهي التبديل والتغيير في المعنى، أن يتعرض للنص الذي جاءت فيه الصفة بالتبديل والتغيير في معناه، يقال هذا النص لم يدل على الصفة التي هي كذا وإنما المعنى شيء آخر، كمثل أن يقال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذا هو النص وهذا هو اللفظ الذي جاء، فلا يتعرض لللفظ بشيء لكن يتعرض للمعنى، يقول هذا النص لا يدل على صفة لله تعالى وهي صفة اليد، لا يدل على ذلك، وليست اليد هنا يدا على الحقيقة لله تعالى، وإنما المراد بها النعمة، المراد بها القدرة، إذن تعرض لماذا؟ للمعنى، قال اليد هنا معناها كذا، وكمثل قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يقول الوجه هنا معناه كذا، وكمثل ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، يقول النزول هنا معناه كذا، وكمثل الرحمن على العرش استوى، يقول استوى هنا بمعنى كذا، فهذا كله تبديل في إيه؟ في المعنى، تبديل وتغيير في المعنى. إذن عندما نقول من غير تحريف لابد أن نبتعد عن التبديل والتغيير سواء كان في اللفظ أو في المعنى، فالتحريف يشمل الصورتين، فإذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة في النص الشرعي فنتلقى بالقبول والتسليم، ونثبت هذه الصفة بلفظها وبمعناها من غير تحريف، فلا نحرف اللفظ ولا نحرف المعنى. وهذا التحريف هو الذي يعبر عنه بالتأويل، يعبر عنه بالتأويل، ولهذا تجد العلماء أحيانا يقولون من غير تأويل، بدل تحريف يذكرون ماذا؟ تأويل، وهو هو المعنى واحد والمراد واحد. فهذا التحريف يعبر عنه أحيانا بالتأويل، وهكذا يسميه من يعتقده في الأسماء والصفات كما سيأتي البيان إن شاء الله. فأهل البدع الذين يعتقدون هذا الأمر يسلكون سبيل التبديل والتغيير في الأسماء والصفات، يقولون هذا تأويل، يقولون هذا تأويل، فعندما يقولون اليد هي النعمة والوجه هو الثواب أو الذات واستوى هو والاستواء هو الاستيلاء إلى آخره، يقولون هذا تأويل، يسمونه تأويلا، لكن التعبير بالتحريف أولى لأنه أدل على حقيقة الحال، لأن كلمة التأويل قد تدل على معنى صحيح، كلمة التأويل قد تدل على شيء صحيح، ليس كل التأويل مذموما، ليس كل التأويل مذموما، من التأويل ما هو حق وصحيح إذا دل عليه الدليل، فعندما يسمون فعلهم هذا تأويلا قد يروج بذلك على الناس، ويظن الناس أنه من التأويل الحسن، من التأويل المقبول الصحيح، وأنه أمر حق ويستعمل في دين الله تعالى. إذن عندما نقول تحريف ندل بذلك على حقيقة الحال. لا، حقيقة الحال ليست تأويلا، حقيقة الحال أنها تحريف للأسماء والصفات، إما في اللفظ وإما في المعنى، وهو الأكثر. تمام؟ إذن أول شيء لا بد أن نتجنبه التحريف، لا نحرف في الأسماء والصفات، لا في اللفظ ولا في المعنى. عندما نقول ترك التحريف في اللفظ وفي المعنى وخصوصا المعنى، هذا لا بد أن تقف عنده. لماذا؟ لأنه يدل على وجود معنى في الأصل. عندما نقول تحريف في المعنى، يعني إذن المعنى على صورة معينة ونحن نبدله نغيره. فعندما نقول من غير تحريف ولا نحرف المعنى لا نغير المعنى، إذن هناك معنى موجود. مفهوم هذا ولا لا؟ هذا يستلزم أن هناك معنى موجودا وثابتا في النص، والأمر كذلك فعلا. إذن لا نقول كما قالت طائفة من أهل البدع، وسيأتي البيان إن شاء الله، ليس هناك معان للأسماء والصفات، ونحن نؤمن بمجرد الألفاظ، وهذه الألفاظ التي جاءت ليس لها معان أصلا والله أعلم بمعناها. لا نقول ذلك، بل نقول الأسماء والصفات لها معان معقولة ومعروفة وظاهرة، بمجرد سماع النص أو قراءته تعرف وتدرك، لا تحتاج إلى بيان. إذن لا بد من إثبات هذه المعاني على الظاهر المعقول في لغة العرب، وعلى هذه التركيبة التي وردت في النص. إذا جاء النص بتركيبة معينة أو بصيغة معينة لا تفيد إلا هذه الصفة في حق الله عز وجل، لا تفيد إلا هذا المعنى في حق الله تعالى، فلا بد من إثباته كما هو. المثال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هذا هو النص وهذا هو اللفظ، بل يداه مبسوطتان. هذا اللفظ دل على معنى أم لا؟ دل على معنى. وهذا التركيب باستعمال التثنية وبهذه الصيغة وبهذا التركيب لا يدل إلا على يدين حقيقيتين، لا يصح أن يدل على نعمة ولا قدرة ولا إرادة ولا ثواب ولا لا يمكن. وإن كانت اليد نفسها تستعمل في شيء من ذلك، تستعمل بمعنى النعمة أو القدرة، لكن ليس في هذا التركيب. إذا جاء لفظ اليد بالتثنية بل يداه هكذا على التثنية وفي مثل هذا التركيب في مثل هذا السياق، فلا يمكن أن يدل إلا على ماذا؟ إلا على يد حقيقية لله تعالى. هذا هو الظاهر من لغة العرب، إذا سمعت العرب هذا لا تفهم منه إلا ذلك. واضح يا جماعة؟ إذن لابد من إثبات هذا المعنى الظاهر المعقول الذي يدرك بمجرد الوقوف على النص، لا يجوز أن نحرفه. إذن عندما نقول من غير تحريف، هذا يستلزم إثبات المعاني الظاهرة المعقولة للأسماء والصفات. فاليد حقيقية، والوجه حقيقي، والاستواء، العرب عندما تسمع الرحمن على العرش استوى لا تفهم منه إلا علوا أو صعودا أو استقرارا أو ما أشبه ذلك من المعاني التي يذكرها السلف والعلماء، لا يفهم إلا هذا، أن الله تعالى استوى على عرشه، استقر على عرشه، لا يفهم إلا هذا. إذا نثبت هذا المعنى، هو استواء حقيقي، استقرار حقيقي، لا نحرف المعنى، لا نقول هو استيلاء ولا ملك ولا سلطان ولا لا يقال شيء من هذا. إذن الفائدة هنا وهي مهمة جدا، أن ترك التحريف عندما نقول من غير تحريف، هذا يستلزم إثبات المعنى، وأن الأسماء والصفات لها معاني معقولة ليست مجهولة وليست تفوض إلى الله تعالى. لا يقال الله أعلم بمعنى هذا النص أو بمعنى هذا اللفظ، لا يقال هذا، بل المعنى معقول ومفهوم على ما تعرفه العرب، لا بد من إثبات هذه المعاني. إذن إذا جاءنا النص في القرآن أو السنة يدل على إثبات الصفة، فلا بد من تلقيه بالقبول والتسليم، ولا بد من إثبات هذه الصفة بمعناها: سمع حقيقي، بصر حقيقي، إرادة حقيقية، علم حقيقي، كله على المعنى المعروف الظاهر الذي يعرفه كل أحد، وكذلك الصفات الأخرى كالوجه واليدين والعينين والاستواء والقدمين إلى غير ذلك من صفات الرب سبحانه وتعالى، كله القائدة فيه واحدة. نأتي الآن إلى الكلام على الشيء الثاني الذي هو التمثيل، من غير تحريف ولا تمثيل. والمراد بالتمثيل هنا المطابقة التامة. التمثيل هو المطابقة التامة. فالمراد أن الله تبارك وتعالى لا يماثله شيء من خلقه، وإثبات الأسماء والصفات لا بد أن يكون على وجه التنزيه، لا بد أن يكون على وجه التنزيه، ينزه الله تعالى عن مماثلة خلقه. إذن إثبات الأسماء والصفات لا يعني التمثيل ولا يستلزمه، بل لا بد فيه من ترك التمثيل. فالمقصود هنا أننا في إثبات الأسماء والصفات لا نمثل الله تعالى بخلقه. والتمثيل هو المطابقة التامة، بمعنى أن يقال يد كيدي، عين كعيني، سمع كسمعي، علم كعلمي، هذا هو التمثيل. فإذا أثبتنا الصفة لله تعالى لا نقول هي كصفات المخلوقات، لا نقول إن الله تعالى كخلقه في هذه الأسماء والصفات، بل الله عز وجل ليس كمثله شيء. وهذا هو الأصل الذي دلت عليه النصوص الشرعية، كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء. فهذا هو الأصل عندنا في هذه المسألة، في نفي التمثيل في الأسماء والصفات. وما في معناه كقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وسبق معنا معنى ضرب الأمثال. فهذا كله يدل على هذه المسألة لا بد من نفي التمثيل. الشيء الثالث هو التكييف، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف. والتكييف في أصل معناه هو بيان الماهية والحقيقة. التكييف هو بيان الماهية والحقيقة، يعني بيان ماهية الشيء. ماهية يعني إيه؟ يعني عندما أقول ما هو، مفهوم هذا كلمة الماهية، يعني كأنها مأخوذة من السؤال ما هو، ما حقيقته، تمام؟ فالتكييف هو بيان الماهية والحقيقة، والمراد به تحديد حقيقة الأسماء والصفات وصفتها، بمعنى أن يقال حقيقة السمع، حقيقة البصر، حقيقة الوجه، حقيقة العينين، وأن يسأل عن تفاصيل ذلك وعن صفته وعن كنهه وعن ماهيته. هذا هو المراد بالتكييف. إذن ترك التكييف عندما نقول من غير تكييف، واعتقادنا في الأسماء والصفات منزه عن التكييف، فالمعنى الإجمالي لذلك أننا لا نسأل عن حقيقة أسماء الله تعالى وصفاته. فاعتقادنا في الأسماء والصفات ليس فيه الوقوف على حقيقة الأسماء والصفات، ولا على كنهها، ولا على ماهيتها، ولا على صفتها. هذا هو المعنى إجمالا. وتفصيلا في هذه الأمور، أولا اعتقاد كيفية معينة، اعتقاد كيفية معينة يدخل في التكييف. أولا أن تعتقد كيفية معينة، أن يعتقد المرء في قلبه كيفية معينة، هيئة معينة، صفة معينة للأسماء والصفات. أن يعتقد المرء في قلبه أن وجه الله تعالى مثلا شكله كذا، وصفته كذا، وهيئته كذا، وأن الله تعالى يسمع بكيفية كذا، ويبصر بكيفية كذا. فإذا اعتقد كيفية معينة فهذا هو المحظور الذي يدخل في التكييف. وأما اعتقاد مطلق الكيف، اعتقاد مطلق الكيف، فهذا لا محظور فيه. فنحن نعتقد أن الكيف موجود، ولكن نحن الذين إيه؟ لا نعلمه، نحن الذين لم نطلع عليه، لأن الله تعالى أخبرنا بأسمائه وصفاته ولم يخبرنا بماذا؟ بكيفيتها. لم يخبرنا كيف يسمع، ولا كيف يبصر، ولا كيف يعلم، ولا كيف وجهه، ولا كيف يداه، ولا كيف استوى على العرش. لم يخبرنا بشيء من ذلك، لكن نعتقد أن الكيفية موجودة، وأن الله تعالى هو الذي يعلمها لم يخبرنا بشيء منها. تمام، لهذا قلنا اعتقاد كيف معين هذا هو المحذور، وأما اعتقاد مطلق الكيف فهذا صحيح وليس بمحذور. ثانيا، يدخل في هذا التكييف ذكره وصفه باللسان، أن يقال إن سمع الله على كيفية كذا وإن وجهه على كيفية كذا إلى آخر. ثالثا، السؤال عنه، السؤال عنه، طلبه، البحث عنه، التفتيش عنه، كل ذلك أيضا محظور. كما جاء رجل للإمام مالك رحمه الله وقال كيف استوى الرحمن على العرش، استوى هذا قد علمنا، طيب كيف استوى، سأل عن الكيف. إذن نحن لا نسأل عن الكيف ولا نطلبه ولا نبحث عنه، وهذا يدخل في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وفي النهي عن القول على الله تعالى بغير علم، لأن الكيف كما ذكرنا لم يخبرنا الله تعالى به، وقد عرفنا أن الباب مبناه على ماذا؟ على التوقيف، فالله تعالى لم يخبرنا بشيء من ذلك، فكيف نصل إليه؟ لا نستطيع أن نقف على شيء إلا بتوقيف من الله تعالى. فهذا هو التكييف بما يدخل فيه، وبهذا تعلم أن الكيف مفوض إلى الله عز وجل. عندما نستعمل كلمة التفويض أو نتكلم على التفويض فهذا يكون في ماذا؟ في الكيف. نقول الله أعلم بكيفية أسمائه وصفاته، فالكيف موجود ولكنه بالنسبة لنا مجهول. الكيف موجود لكن نحن ماذا؟ نجهله، لا نعلمه، لهذا نقول الله أعلم، ما جهلناه نفوضه إلى من؟ إلى الله تعالى. إذن الكيف مفوض إلى الله، نفوض الكيف إلى الله لأننا لا نعلم. إذن لابد أن نفرق بين المعنى وبين الكيف، لابد أن نفرق بين المعنى وبين الكيف. المعنى هو ماذا؟ ما يدل عليه اللفظ، الألفاظ قوالب لإيه؟ للمعاني. فالمعنى هو ما يدل عليه اللفظ، إذا سمعت اللفظ، إذا سمعت النص عرفت المعنى مباشرة، فهذا المعنى معلوم معقول ليس بمجهول لنا، نحن نعرفه ونفهمه، وهكذا كل من يسمع كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الكيف فهو ماذا؟ الحقيقة، الكن، الماهية، الصفة، فهذا قد استأثر به الله تبارك وتعالى فنفوضه إلى الله. هذا هو معنى قول الإمام مالك رحمه الله جوابا عن ذلك السؤال، لما قيل له كيف استوى قال ماذا؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول. الاستواء معلوم أي إيه؟ معناه بمجرد أن تقف على هذا النص الرحمن على العرش استوى عرفت المعنى مباشرة، لا يحتاج إلى كلام. وأما الذي يجهل فإنه الكيف، هذا الذي سأل عنه السائل كيف استوى، هذا ما نعرفه، لم يخبرنا الله تعالى به، فالكيف مجهول يفوض إلى الله تبارك وتعالى. تمام، فهذا هو التفصيل، لابد أن تفصل وتميز بين المعنى وبين الكيف، ولابد أن تعرف ما الذي يفوض وما الذي لا يفوض. آخر شيء معنى هو التعطيل، من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا إيه؟ ولا تعطيل. التعطيل في أصل معناه هو الخلو والفراغ، التعطيل هو الخلو والفراغ، والمراد هنا النفي والإنكار، أن ينفى عن الله تعالى شيء من أسمائه أو صفاته، أن ينكر شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته بعد ثبوتها في النص. فإذا ثبت الاسم أو ثبتت الصفة في النص الشرعي فإنه لابد من القبول والتسليم والتصديق والإثبات، إذن لابد أن نتجنب الرد والنفي والإنكار، فهذا هو المعبر عنه بماذا؟ بالتعطيل. فتعطيل الأسماء والصفات معناه ماذا؟ نفيها وإنكارها، أن يقال ليس لله أسماء وليس له صفات على حسب المستويات التعطيل التي سيأتي الكلام فيها إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ فهذا هو شرح القانون السلفي في أسماء الله تعالى وصفاته. الخلاصة، الباب عندنا التوقيف، جاء التوقيف عن الله تعالى فعلى العين والرأس، نتلقى بالقبول والتسليم، نثبت الأسماء والصفات كما أثبتها الله تعالى لنفسه، نثبتها على لفظها وعلى معناها المعقول المتبادر في لغة العرب، لا نغير اللفظ لا نغير المعنى. الذي نجهله هو الكيف، كيفية الأسماء والصفات هذه مجهولة لنا، وإن كانت موجودة في نفسها فنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. أما بعد، مبحث آخر معنا في هذا الباب العظيم في ذكر قاعدتين عظيمتين ينبني عليهما مذهب السلف في الأسماء والصفات، ونحتاج إليهما كثيرا في الرد على أهل البدع. القاعدة الأولى: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. القاعدة الأولى: الكلام في الصفات كالكلام في الذات. ما معنى هذا؟ كما أننا نثبت ذاتا فلا بد أن نثبت الصفات، كما أننا نثبت ربا موجودا له ذات موجودة فلا بد من إثبات الصفات، لا يجوز أن نفرق بين الأمرين. هذه القاعدة نحتاج إليها في الرد على من يعطل الأسماء والصفات بالكلية، لا يثبت منها شيئا. نقول له: أتثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا خلاص، وهذه حقيقة قوله بالمناسبة يعني، لكن يعني لا يجرؤون على التصريح به. تمام، يقال له: تثبت لله ذاتا؟ فإن قال لا فقد فرغ منه، وإن قال نعم قيل: فعليك أن تثبت الصفات، لأنه لا انفكاك ولا انفصال بين الذات والصفات. لماذا؟ الذات لابد أن تشتمل على صفات، وخلو الذات عن الصفات هذا أمر محال لا يتصور أصلا، لا يقع. يعني افترض مثلا، وهذا بالمناسبة من قياس الأولى، هذا مثال لقضية قياس الأولى، لو أن ذاتا من ذوات المخلوقات عطلت عن الصفات، لا صفة لها بالكلية، ماذا تسمى؟ تسمى إيه؟ مواتا، صحيح؟ يعني الشخص عندما يموت فقط، هذا هو. إذن الصفات ملازمة للحياة، الوصف من لوازم الحي، من لوازم الحي أن يكون موصوفا بماذا؟ بالصفات التي تدل على حياته. الخلو عن الصفات إما أن يكون عدما وإما أن يكون ماذا؟ مواتا، أليس كذلك؟ هذا هو الموجود في صريح العقل، لا يستقيم في العقل إلا هذا. فالذي ينفي الصفات ويثبت الذات حقيقة أمره تؤول إلى تعطيل الذات، حقيقة أمره تؤول إلى وصف الله تعالى بوصف المعدومات أو الأموات. تمام، فكما أنه يثبت ذاتا لا بد أن يثبت الصفات، هذا ابتداء. هكذا هذه فائدة القاعدة ابتداء، لابد أن نفهم هذا، مهم جدا، تلازم الذات مع الصفات، كما أنه لابد من إثبات الذات فلابد من إثبات الصفات، لأنها متلازمة، لا يتصور وجود الذات إلا مع ماذا؟ إلا مع الصفات. ثم يقال بعد ذلك: لماذا فررت من إثبات الصفات؟ يقول: لأجل نفي التشبيه، كما سيأتي البيان إن شاء الله. نقول: طيب، أتثبت ذاتا من غير تشبيه ولا تمثيل؟ فسيقول نعم، فنقول: فكذلك تثبت الصفات من غير تشبيه ولا تمثيل. هذا هو معنى إيه؟ الكلام في الصفات كالكلام في ماذا؟ في الذات. فكما نثبت لله ذاتا ابتداء هكذا فلا بد من إثبات الصفات، لأنه لا انفصال بين الذات والصفات. وكما نثبت لله ذاتا من غير أن يستلزم ذلك التمثيل ولا التشبيه ولا كذا ولا كذا، فكذلك إثبات الصفات لا يستلزم التمثيل ولا التشبيه. تمام؟ القاعدة الثانية: الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. إذن لا يجوز التفريق، لا يجوز التحكم. إذا أثبتنا نوعا من الصفات فلا بد أن نثبت النوع الآخر، لأن كله من صفات الله عز وجل، والباب توقيفي كما عرفنا. فالذي أخبرنا بهذا النوع من الصفات هو الذي أخبرنا بالنوع الآخر. فلماذا نفرق نحن؟ لماذا نثبت النوع الأول وننفي النوع الثاني؟ فالكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض، كما نثبت لله تعالى نوعا من الصفات فعلينا أن نثبت النوع الآخر كما جاء به النص. هذا نحتاج إليه في الرد على من عطل بعض الصفات، أثبت بعض الصفات وعطل إيه؟ وعطل بعضا. فنقول له: هل هذه الصفات التي أثبتها لزم منها التشبيه أو التمثيل؟ فسيقول لا. نقول: فكذلك الصفات التي نفيتها أو أنكرتها عليك أن تثبتها، ولا يلزم من ذلك تمثيل ولا تشبيه. تمام؟ فهاتان قاعدتان مهمتان وسنعود إليهما بعد ذلك إن شاء الله. الكلام في الصفات كالكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. مبحث آخر في ذكر تقسيمات الصفات، وهو من المباحث المهمة لفهم ما يتعلق بالأسماء والصفات فهما جيدا، وخصوصا من ناحية الاستدلال كما سنبين إن شاء الله. صفات الله تبارك وتعالى تنقسم باعتبارات متعددة إلى أقسام مختلفة، فبحسب الاعتبار المعين تنقسم الصفات. فنذكر كل اعتبار، نقول مثلا من أي اعتبار نريد أن نقسم الصفات، فبالاعتبار الفلاني تنقسم الصفات إلى كذا وكذا. أولا تنقسم الصفات من جهة تعلقها بالمشيئة إلى قسمين. لو أننا أردنا أن ننظر إلى الصفات من جهة تعلقها بالمشيئة، هل هناك صفات تتعلق بمشيئة الله عز وجل، يعني إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، وهل هناك صفات لا تتعلق بالمشيئة لا يقال فيها هذا؟ فإذا نظرنا إلى الصفات بهذا الاعتبار فالصفات تنقسم بهذا الاعتبار، فيقال الصفات باعتبار تعلقها بالمشيئة تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. صفات ذاتية وصفات فعلية. فالصفات الذاتية هي التي لا تتعلق بالمشيئة، لا تتعلق بالمشيئة، فهي ملازمة لذات الله تبارك وتعالى، لا يزال متصفا بها، لا يقال إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، لا يقال إن شاء اتصف بها وإن شاء لم يتصف بها، لا يصلح هذا. كمثل الحياة، كمثل الحياة، لا يقال إن شاء الله كان حيا وإن شاء لم يكن، لا يصح هذا. وكمثل العلو، لا يقال إن شاء الله كان عاليا وإن شاء لم يكن، وإن شاء اتصف بضد العلو، لا يصح هذا. وكمثل السمع والبصر، لا يقال إن شاء الله اتصف بالسمع وإن شاء لم يتصف بالسمع، لا يصح هذا. تمام؟ فهذه صفات ذاتية، ومعنى كلمة ذاتية يعني ملازمة للذات، لهذا قالوا فيها ذاتية، ملازمة للذات، لا تتعلق بالمشيئة، لا يقال إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، فهي ملازمة للذات لا يكون فيها اتصاف في حال دون حال. وأما القسم الثاني الذي هو الصفات الفعلية، فالمعنى من اللقب، يعني قيل فيها صفات فعلية، إذن هي خاضعة لماذا؟ للفعل. فالصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها، يتصف الله تبارك وتعالى بها وإن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، تكون في حال ولا تكون في حال آخر. تمام؟ كمثل ماذا؟ كمثل الاستواء على العرش. الله تعالى أخبرنا أنه قال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. ثم إذن تفيد ترتيبا وتراخيا، أن الله تعالى لم يكن مستويا ثم استوى، فهذا فعل. تمام؟ تعلق بالمشيئة، لا يقال مثل هذا في الحياة ولا العلو، لا يقال هذا. هل تجد هذه الصيغة مثلا في صفة الحياة أو في صفة العلو أو في صفة السمع أو البصر إلى آخره؟ إنما توجد في هذه الصفات التي هي من قبيل الفعل لله سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش. إذن الصفات الفعلية هي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله تعالى فعلها وإن شاء لم يفعلها. كمثل الاستواء كما قلت لكم، وكمثل النزول، صفة النزول إلى سماء الدنيا كل ليلة. الحديث ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني إذن هو مقيد بوقت معين، لا يكون في ماذا؟ لا يكون في غيره. إذن هو فعل يكون في حال دون حال، يتعلق بالمشيئة، إذن يقال هذه صفة فعلية. وكمثل الضحك، صفة الضحك لله عز وجل، جاءت النصوص أن الله تعالى يضحك في بعض الأوقات في بعض الأحوال، ولا يكون كذلك على الدوام. لا يقال إن الضحك هكذا في كل حال في كل وقت، لا، لا يكون هذا، إنما هو فعل لله تعالى يكون في حال دون حال في وقت دون وقت. فهذه يقال فيها صفة ماذا؟ فعلية، تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. تمام. التنبيه هنا لأنه مهم جدا، الصفات الفعلية لا بد أن يتصف الله تعالى بنوعها، وهي من هذه الحيثية لم يزل الله عز وجل متصفا بها. فالله تعالى لم يزل متصفا بنوع هذه الصفات، إنما التجدد الذي يقع في حال دون حال هذا يكون في أعيان هذه الصفات. ما معنى هذا الكلام؟ لابد أن نفرق بين نوع الصفة وآحادها. نوع الصفة يعني الصفة في نفسها، واضح يا جماعة؟ نفس الصفة، نفس الصفة هذه التي نسميها بعين الصفة، بنوع الصفة، بنوع الصفة. وأما آحاد الصفة فهي الأشياء التي تحدث في وقت دون وقت في أوقات معينة محددة. المثال، صفة الكلام اعتبرها بنفسك، هذا من قياس الأولى، اعتبر صفة الكلام في نفسك كمخلوق. المخلوق يتصف بنفس الكلام، نفس الكلام قائم بالمخلوق، والمخلوق يتكلم كل وقت كل حين، يتجدد منه الكلام. تمام. إذا نفس الكلام الذي يتصف به المخلوق، نفس الصفة الكلام في نفسه، هذا هو الذي نسميه بالنوع، نوع الكلام. فنوع الكلام قائم بذات الإيه؟ قائم بذات المخلوق. لا يصح أن يقال مثلا إنه يعني يكون متصفا بنوع الكلام، ولا يصح أن يكون متصفا بنوع الكلام، يعني أحيانا يحدث له نوع الكلام وأحيانا ينزع عنه نوع الكلام، ينفى عنه بالكلية، يصح هذا؟ لا يصح هذا. إنما الذي يتجدد هو ماذا؟ التكلم المتجدد في كل وقت وفي كل حين. أنا أكلمكم الآن، والآن سكت، وبعد فترة أتكلم، وهكذا. تمام. فهذا هو المسمى بإيه؟ بآحاد الكلام. آحاد الكلام، آحاد الكلام متجددة كل وقت كل حين. تمام. إذن الصفة الفعلية لم يزل الله تعالى متصفا بنوعها. إذا تكلمنا مثلا على الاستواء على العرش، قلنا هذه صفة إيه؟ فعل، صفة فعلية. لا يقال نوع الاستواء متجدد، نوع الاستواء الذي يتصف به الله تعالى متجدد، بمعنى أنه ينزع عن الله تعالى مثلا بالكلية وبعد ذلك يتصف به، لا، ليس هذا صحيح. لا تستغربوا هذا، لأن الذي أوقعنا فيه أهل البدع، والله المستعان، عندما نأتي إلى صفة الكلام لله عز وجل، لكن ليس في هذا المستوى على كل حال، فأهل البدع هم الذين اضطروا أهل العلم إلى الخوض في مثل هذا. وعندما ذكرنا قول البربهاري رحمه الله، اعلموا أن الكلام في الرب محدث، هذا هو، هذا هو، يعني ما كان أغنانا عن هذا التفصيل والتنقير وهذه الأشياء، لكن أهل البدع هم الذي يضطرون إلى الخوض في هذا عندما تكلموا في النوع وخلطوا في صفات الفعل وفي اتصاف الله سبحانه وتعالى بها، فكان لابد من إيه؟ من البيان. إذن عندما نقول صفات الفعل لابد أن نفرق بين النوع والآحاد، هذا مهم جدا، لأننا سنحتاج إليه في الرد على من؟ على أهل البدع. إذن نفرق في صفات الفعل بين النوع وبين الآحاد. المثال الأسهل، صفة الكلام لله عز وجل على حسب ما بينت لكم، ولله المثل الأعلى. فالله تعالى لم يزل متصفا بنوع الكلام، صفة الكلام في نفسها ذاتية في حق الله سبحانه وتعالى. لا يقال إن نفس الكلام يتجدد في حق الله عز وجل، لا، إنما الذي يتجدد هو فعل الكلام، أن الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء. ومن هنا نسمع مصطلح أن الصفة ذاتية فعلية، نسمع هذا في كلام أهل العلم، يقولون الصفة الفلانية ذاتية فعلية. طيب كيف ذاتية فعلية؟ ونحن قلنا ذاتية غير متعلقة بالمشيئة وفعلية متعلقة بالمشيئة. طيب كيف هذا؟ هل يجتمع الضدان؟ الجواب لا، إنما المراد بالذاتية النوع وبالفعلية الآحاد. لهذا يقولون في صفة الكلام أزلي النوع حادث الإيه؟ حادث الآحاد. هذا هو معنى قولهم ذاتية فعلية. فالصفة التي يقال فيها ذاتية فعلية هي التي تكون ذاتية باعتبار معين لا تعلق لها بالمشيئة، وباعتبار معين تتعلق بماذا؟ بالمشيئة. فصفة الكلام على المثال، صفة الكلام لله تعالى ذاتية باعتبار نفس الكلام، هذا لا تعلق له بالمشيئة. لا يقال إن شاء الله اتصف بجنس الكلام وإن شاء لم يتصف بجنس الكلام، هذا لا يصح أن يقال، وهذا مذهب أهل البدع والضلال. فنفس الكلام، نوع الكلام، صفة الكلام في نفسها ذاتية أزلية لا تعلق لها بالإيه؟ بالمشيئة. وأما فعل الكلام أن الله تعالى يتكلم وقتما شاء كيفما شاء بما شاء، فهذا هو آحاد الكلام، آحاد الصفة، الكلام المعين المحدد الذي يكون في وقت ما لفلان من الناس، فهذا هو الذي إيه؟ يتجدد ويتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. واضح يا جماعة؟ طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نستكمل الكلام على تقسيمات الصفات. التقسيم الثاني باعتبار آخر، وهو اعتبار الاستدلال على الصفة، باعتبار الاستدلال على الصفة. إذا نظرنا إلى الصفات من جهة الاستدلال عليها، كيف يمكن الاستدلال على الصفة وكيف يمكن معرفة الصفة؟ فالصفات بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين. تنقسم الصفات بهذا الاعتبار إلى عقلية ونقلية، تنقسم إلى عقلية ونقلية. فالصفات العقلية هي التي يمكن معرفتها بالعقل، ويمكن الاستدلال عليها بالطرق العقلية، والمراد كما هو واضح الطرق الصحيحة، لما سبق البيان من أنه ليس جميع الطرق العقلية مذمومة، بل من الطرق العقلية ما هو صحيح وقد جاء به القرآن. فالصفات العقلية هي التي يمكن الاستدلال عليها بمثل هذه الطرق، وأشهرها وأقربها طريقة الكمال والنقص التي ذكرناها، أن يقال مثلا إن هذه الصفة في المخلوق كمال، أن يقال إن هذه الصفة في المخلوق كمال، فالله تعالى أولى أن يتصف بها، تمام؟ فهذا استدلال عقلي. إذا أمكن ذلك مع الصفة فهذه الصفة يقال لها صفة عقلية، كمثل صفة الحياة والعلو والسمع والبصر والإرادة والقدرة والكلام، كل هذه صفات يصح أن تستعمل معها هذه القاعدة. انظر مثلا إلى السمع، تقول مستعملا لهذه الطريقة: السمع في المخلوق كمال، وكل كمال في المخلوق فالله أولى أن يتصف به، والسمع كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والدليل أن ضده نقص، ضد السمع ماذا؟ الصمم، والصمم نقص، من اتصف به فهو ماذا؟ ناقص، وهذا يعتبر نقصا وعيبا فيه. بناء على ذلك فالله تعالى أولى أن يتصف بالسمع، تمام؟ القسم الثاني الصفات النقلية أو الخبرية. الصفات النقلية أو الخبرية، وهي التي لا تعرف إلا بالنقل، لا تعرف إلا بالخبر، لا تعرف إلا بالنص. فلا نستطيع أن نعرفها ابتداء هكذا بمجرد العقل. لا نستطيع أن نعرفها ابتداء بمجرد العقل، لا بد أن يأتي النص حتى نعرفها. فلولا أن النص قد جاءنا لما استطعنا أن نتوصل إليها ولما استطعنا أن نعرفها. كمثل الاستواء، وهذا فرق بين الاستواء والعلو كما سيأتي البيان إن شاء الله. كمثل الاستواء، صفة الاستواء على العرش، هذه صفة نقلية، لا يصح أن يقال هي صفة عقلية بمعنى أننا نستطيع أن نعرفها هكذا ابتداء بالعقل، لكن ما عرفناها إلا بالنقل لأنها مرتبطة بالعرش، استواء على العرش. طيب من أين لنا أن الله تعالى خلق عرشا حتى يستوي عليه؟ هذا لا نعرفه ابتداء إلا بماذا؟ إلا بالنص. فما عرفنا هذه الصفة إلا بالنص، فهذه صفة نقلية خبرية. وكمثل صفة الوجه وصفة اليدين وصفة النزول وصفة الضحك وصفة التعجب، كل هذه صفات خبرية، كل هذه صفات نقلية موقوفة على الخبر وعلى النقل. التنبيه هنا أيضا وهو مهم جدا، عندما يقال صفة نقلية لا نستطيع أن نعرفها بالعقل، وعندما يقال صفة عقلية نستطيع أن نعرفها بالعقل، هل يفهم من ذلك أن العقل له دور في إلغاء أو إعمال ما ورد به النقل؟ يعني مثلا عندما قلنا هذه صفة عقلية نستطيع أن نعرفها بالعقل، إذن هل نحن مستغنون عن النقل؟ هل هذا هو المراد بمعنى أننا نعتمد على العقل وحده في إثبات هذه الصفات؟ وعندما يقال هذه صفة نقلية لا نستطيع أن نعرفها بالعقل، طيب إذا ثبتت بالنقل هل يردها العقل بدعوى أنه لم يستطع أن يتعرف عليها؟ الجواب لا. هنا متلازمة لا بد أن تعرفها وتفهمها جيدا، وهي في غاية النفع، في غاية النفع في هذا الباب وفي غيره، لأن القاعدة عظيمة، قاعدة العقل والنقل هذه قاعدة عظيمة جدا لا تقتصر على الإيه؟ على الأسماء والصفات. فهذه المتلازمة لا بد أن تعرف. العقل الصريح لا يتعارض مع النقل الصحيح ولكن يشهد له ويؤيده، وإذا جاء النقل الصحيح فلا بد أن يقر به العقل بحيث لا يحيل، بحيث لا يقول هذا محال عقلا، بل لا بد أن يقر العقل أنه هو الكمال. إذا تكلمنا على الأسماء والصفات يعني لا بد أن يقر العقل أنه هو الكمال. نرجع إلى التقسيم حتى نفهم هذا الكلام. عندما قلنا هناك صفات عقلية كمثل الحياة والعلو والسمع والبصر، هل المراد أن هذه الصفات لم تعرف إلا بالعقل؟ الجواب لا، بل كل صفة منها قد وردت فين؟ في النقل. إذن ما من صفة عقلية إلا وقد جاء بها النقل، فليس العقل يعتمد عليه استقلالا في ذلك. إنما المراد عندما نقول صفة عقلية المراد بهذا القسم أننا نستطيع أن نستدل عليها بالطرق العقلية، نستطيع أن نستدل عليها بالطرق العقلية، ليس المراد أننا نعتمد على معرفة، أننا نعتمد في معرفتها على العقل وحده بحيث أنها لا تأتي في النقل أصلا، أو بحيث أنه يمكن أن تكون هناك بعض الصفات علمت بالعقل فقط ولم تأتي في النقل أصلا، ليس هذا هو المراد. إنما المراد بالصفات العقلية ماذا؟ أنه يمكن الاستدلال عليها بالطرق العقلية. القسم الآخر، عندما نقول هذه صفة نقلية أو خبرية لم تعلم بالعقل، المراد بذلك أنها إذا وردت لا يحيلها العقل، لا يقول العقل هذا محال على الله، لا يقول العقل هذا نقص، هذا ليس بكمال. حتى في الصفات الخبرية المحضة، حتى في الصفات الخبرية المحضة، وهذا نافع جدا. ولهذا تجد شيخ الإسلام، هذه فائدة مهمة، تجد شيخ الإسلام رحمه الله يسلك هذه الطريقة أحيانا في الصفات النقلية ويوفق رحمه الله للاستدلال عليها بطرق عقلية، ويبين أنه يعني العقل يقتضي ذلك، كما في صفة الضحك، يعني صفة الضحك حتى أثبتها بالعقل. واضح يا جماعة؟ إذن القاعدة في هذا أن الصفات النقلية إذا وردت وإذا عرفت العقل ابتداء لا يستطيع أن يعرفه، لا نستطيع أن نقول هذا المعنى مثلا موجود في المخلوقات وهذا المعنى أولى أن يتصف الله تعالى به. في مثل هذه الصفات لا يصح أن نستعمل هذه الطريقة هكذا ابتداء، لكن النص هو الذي يأتينا بالصفة، فما نعرفها ابتداء إلا بالنص. فإذا عرفناها لم نقل هذا محال عقلا، ولا نقول هذا نقص. وبالمثال يتضح المقال، قلنا الصفات النقلية كمثل الاستواء على العرش، طيب هذا ابتداء لا نعرفه إلا بالنقل، لما عرفناه هل هذا محال؟ أي إشكال في هذا؟ الله تعالى خلق عرشا فاستوى عليه، أي إحالة في هذا؟ هل هذا فيه نقص في حق الله تعالى؟ هل هذا يتضمن معنى سلبيا أو معنى يعني معيبا أو قبيحا في حق الله سبحانه وتعالى؟ إطلاقا، هذا في عقول أهل البدع، ماشي يعني عقول أهل البدع تتصور هذا، لكن العقل الصريح السليم الذي استضاء بنور الشريعة والإيمان لا يمكنه أن يتصور شيئا من ذلك أبدا إن شاء الله. واضح يا جماعة؟ إذن هذه متلازمة مهمة جدا، الارتباط بين العقل والنقل في هذا الباب على هذه الصفة. ولهذا كما سبق معنا في الصفات الذاتية الفعلية تجد من العلماء من يقول هذه صفة عقلية نقلية، عقلية إيه؟ نقلية، يعني جاءت في النقل وأمكن الاستدلال عليها بماذا؟ بالطرق العقلية. الصفات التي ذكرناها في الصفات العقلية يصدق عليها ذلك، تقول هذه صفات عقلية إيه؟ نقلية، عقلية باعتبار أنه أمكن الاستدلال عليها بالطرق العقلية، ونقلية باعتبار أنها وردت في ماذا؟ في النقل أو في السمع. يبقى معنا تقسيم ثالث وهو باعتبار الإثبات والنفي، باعتبار الإثبات والنفي، هل هذه الصفة ثبتت لله تعالى على وجه الإيجاب أو على وجه السلب؟ هل أثبت الله تعالى هذه الصفة لنفسه أو نفاها عن نفسه؟ فصفات بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين، مثبتة ومنفية، مثبتة ومنفية. فالصفات المثبتة هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه، كالصفات التي ذكرناها، الحياة والسمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة، كل هذا صفات مثبتة، يعني أثبتها الله لنفسه، أثبت أنه يتصف بالحياة وأثبت أنه يتصف بالسمع، لم ينف عن نفسه شيئا من ذلك بل أثبته لنفسه. وأما الصفات المنفية فهي التي ينفيها الله عن نفسه، التي ينفيها الله عن نفسه. فقد تأتي الصفة في سياق نفي، ينفي الله تعالى عن نفسه أنه يتصف بكذا، يقول عن نفسه أنه لا يتصف بكذا، فهذه صفة سلبية أو منفية ننفيها عن الله تعالى، ننفيها عن الله تعالى، كمثل قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وكمثل قوله تعالى ولا يطعم، وهو يطعم ولا يطعم، إذن لا يطعم، هذا أيضا ينفى عن الله تعالى، لا يضل ربي ولا ينسى، وما ربك بظلام للعبيد، كل هذه صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى. الفائدة هنا أيضا أن النفي لا يكون إلا بدليل، كما أن الإثبات لا يكون إلا بدليل، هذا مهم جدا، والغلط في هذا ينشأ عليه مخالفات عديدة. النفي لا يكون إلا بدليل، فلا تتصور كما يتصور كثير من الناس في الحقيقة ومن طلبة العلم أنك لا تحتاج إلى دليل في النفي، يعني يجوز لك أن تنفي عن الله تعالى شيئا معينا لمجرد أنه لم يأتي به النص، إذن تعتبر هذا فتقول ننفي، غلط. إنما طريقة أهل العلم أنك لا تثبت ولا تنفي، انتبه لهذا جيدا. إذا كنا نتكلم في شيء معين لم يثبت لله سبحانه وتعالى، لم يأتي به النص، لم يأتي به التوقيف، ما موقفنا من هذا؟ ما الموقف الشرعي من هذا؟ لا نثبت ولا ننفي. كمثل الأذن، الأذن عندما يقال هل لله أذن؟ لا تنفي، هذا غلط، لكن قل لا نثبت ولا ننفي، هذه طريقة أهل العلم وهذا كلام أهل العلم. ودائما ما ينبه شيخ الإسلام على هذا، لأنه كما قلت لك الغلط في هذا تنشأ فيه مخالفات متعددة. فلا تتصور أن الأصل عندنا النفي، وأن مجرد عدم وجود النص يبرر أننا ننفي، نصرح بالنفي أو نجزم بالنفي. لا، إنما الطريقة الصحيحة والشرعية في هذا أننا لا نثبت ولا ننفي. واضح يا جماعة؟ إذن احفظ هذه القاعدة، النفي لا يكون إلا بدليل، كما أن الإثبات لا يكون إلا بدليل. إذا أثبتنا شيئا لله تعالى فلابد من دليل، صحيح؟ فكذلك إذا صرحنا بالنفي عندما نقول ليس لله كذا، لا يتصف الله بكذا، فهذا لابد فيه من ماذا؟ من دليل. وقاعدة أهل السنة في النفي في الصفات المنفية عن الله سبحانه وتعالى أنها تتضمن إثبات كمال الضد لله عز وجل. هذا ينبه عليه أهل العلم، لأن السلب المحض ليس كمالا، السلب المحض، النفي المحض، النفي في نفسه ليس كمالا. يعني مثلا إذا أردت أن تمدح ملكا أو سلطانا، هل تقول فيه ليس بجاهل، ليس بعاجز؟ يصح هذا؟ إنما تقول عالم، قادر، عادل، تمام؟ إذن الكمال في الإثبات لا في النفي. فالصفات التي نفاها الله تعالى عن نفسه أثبتت له كمال الضد، وإلا لما وصف الله عز وجل نفسه بذلك على هذه الصفة. فعندما قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا إثبات لكمال الضد، لكمال الحياة ولكمال القيومية. وعندما قال وما ربك بظلام للعبيد، هذا إثبات لكمال العدل. وعندما قال لا يضل ربي ولا ينسى، هذا إثبات لكمال العلم وإحاطته وشموله. إذن الصفات المنفية لا بد أن تدل على هذا المعنى، على إثبات كمال الضد، فهي في الحقيقة إثبات وتؤول إلى الإثبات. الصفات المنفية تؤول إلى ماذا؟ إلى الإثبات، إلى إثبات كمال الضد لله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مبحث آخر، وهو أزلية الصفات. أزلية الصفات بمعنى أن الله تعالى لم يزل متصفا بها، لا يجوز عليه شيء من حدوث هذه الصفات بعد عدمه، هذا هو المراد بالأزلية. فاعتقاد أهل السنة والجماعة وما تضافرت عليه نصوص الأئمة أن الله تعالى لم يزل موصوفا بصفاته، وأن ما وصف الله تعالى به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يزل الله متصفا به، كما أنه تعالى لم يزل موجودا، كما أنه تعالى لم يزل موجودا، كما أن الذات أزلية فكذلك الصفات أزلية. وما الدليل على ذلك؟ هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى دليل، لأن الصفات قائمة بالذات، والذات موصوفة بالصفات، وهذه ضرورة العقل كما سبق شرحه. إذن الصفات ليست شيئا مغايرا للذات، ليست شيئا منفصلا عن الذات، ليس العلم والسمع والبصر هذه كلها أشياء مستقلة بنفسها هكذا منفصلة عن الذات الإلهية، كما أن صفات المخلوقات ليست منفصلة عن إيه؟ عن ذواتهم، أليس كذلك؟ صفاتنا قائمة بنا، صحيح ولا منفصلة عنا؟ وهذا سيأتي معنا في صفة الكلام إن شاء الله. صفاتنا قائمة بنا، فكذلك صفات الرب سبحانه وتعالى قائمة به، لا يتصور أن تكون منفصلة عنه. طيب، إذن الصفات قائمة بالذات، والذات أزلية، ولا في كلام ثاني؟ الذات أزلية، فكذلك الصفات لابد أن تكون أزلية. واضح يا جماعة؟ إذن الحجة في ذلك كما يقول الإمام أحمد رحمه الله عبارة نافعة ومفيدة، احفظها: إنما نتكلم على إله موصوف بصفاته. يعني الصفات قائمة بالذات، لسنا نتكلم على صفات مستقلة وعلى ذات مجردة عن الصفات والصفات منفصلة عنها، لا، ليس الأمر كذلك، وهذا محال عقلا. إنما نتكلم على ذات موصوفة بالصفات، على إله موصوف بالصفات. فائدة هذا المبحث في رد الحدوث أو الخلق عن صفات الله عز وجل. لا يجوز أن يقال الأسماء مخلوقة أو الصفات مخلوقة، لأن الخلق هو ماذا؟ الحدث بعد العدم، الوجود بعد العدم، أن الشيء معدوم ثم يوجد، صحيح؟ فعندما يقال الأسماء مخلوقة إذن لم تكن موجودة ثم وجدت، عندما يقال الصفات مخلوقة إذن لم تكن موجودة ثم وجدت، فعندما يقال الأسماء والصفات مخلوقة إذن لم يكن الله متصفا بها ثم اتصف بها، وكانت معدومة ثم حدثت، وهذا كفر بواح، لأن الأسماء والصفات كمال، أليس كذلك؟ فمعنى هذا الكلام عندما يقال الأسماء والصفات مخلوقة إذن الله تعالى وتقدس كان ناقصا ثم حدث له الكمال، أو لم يكن موصوفا بالكمال ثم اتصف بالكمال، وهذا كفر بالله عز وجل. واضح يا جماعة؟ إذن أزلية الصفات معناها أن الله تعالى لم يزل متصفا بها، كما أنه لم يزل موجودا، كما أن ذاته تعالى لم تزل فكذلك صفاته لم تزل. لا يجوز أن يعتقد في شيء من الصفات الحدوث بعد العدم، أنها لم تكن موجودة ثم وجدت، أو أن الله تعالى اتصف لم يكن متصفا بها ثم اتصف بها. هذا القول بخلق الأسماء والصفات، وهذا كفر بالنص والإجماع. آخر مبحث معنا إن شاء الله تعالى حتى ننتهي من هذه الجزئية، مذاهب أهل البدع في هذا الباب العظيم. اعلم أن أصل الضلال في هذا الباب في أصل عظيم اشترك فيه جميع أهل البدع، وهذا الأمر سيتكرر معنا في مسائل الاعتقاد. ستجد أننا نقول مثلا أهل البدع في هذه المسألة اشتركوا في أصل معين قامت عليه مخالفتهم فيه، ففي باب الأسماء والصفات اشترك أهل البدع في أصل واحد باطل، وهو أن إثبات الصفات يستلزم تمثيل الله بخلقه. يعتقدون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه والتمثيل، تمام؟ هذا هو الأصل الذي اشترك فيه جميع أهل البدع، وبناء عليه قامت مذاهبهم بحسب التعامل مع هذا الأصل. كيف تعاملوا مع هذا الأصل الذي اعتقدوه؟ فمنهم طائفة أثبتت هذا الأصل والتزمت به، ومنهم طائفة فرت عنه، فهما طائفتان كبيرتان. أهل البدع في هذه المسألة طائفتان عظيمتان، الممثلة والمعطلة، الممثلة والمعطلة، طائفتان عظيمتان، يتفرع الأمر بعد ذلك على حسب نوع كل طائفة. فأما الممثلة ويقال لهم أيضا المشبهة، ويقال لهم أيضا المجسمة، كمثل داود الجواربي وهشام بن الحكم الرافضي، فهذه الطائفة التزمت هذا الأصل، إثبات الصفات يستلزم التمثيل، قالوا وإثبات الصفات لا بد منه، إذن إثبات الصفات يعني التمثيل، إذن صفات الله تعالى كصفات الخلق، ومثلوا الله تعالى بخلقه وشبهوه بخلقه. والمجسمة تحديدا قالوا إن الله تعالى جسم على صورة الإنسان وعلى هيئة الإنسان، ولهم كلام في ذلك نعوذ بالله تعالى منه، موجود في كتب المقالات، موجود ومعروف. فهذه هي الطائفة الأولى من الطائفتين العظيمتين، أثبتت هذا الأصل والتزمته واعتقدته. الطائفة الثانية وهي التي عليها التركيز لأنها تتفرع وتتشعب والكلام معها غالبا، وهي التي تأتي بالشبهات الكثيرة، لأن الطائفة الأولى في الحقيقة يعني لا يكاد يلتفت إليها لظهور الفرق بين الخالق والمخلوق في الفطرة، هذا واضح، الناس مفطورون على الإقرار بالفرق بين الخالق والمخلوق، فإذا جاء من يقول إن الخالق كالمخلوق وإن صفات الخالق كصفات المخلوق فهذا كلام لا يحتاج إلى يعني بيان في إبطاله. إنما الطائفة الثانية هي التي جاءت بالشبهات والتلبيسات، المعطلة، هذا القسم الكبير، هذه الطائفة الكبيرة يدخل فيها أجناس وطوائف متعددة وكثيرة جدا. فالمعطلة فرت من هذا الأصل، كيف؟ قالوا إثبات الصفات يستلزم التمثيل، ولا بد من نفي التمثيل، والله تعالى ليس كمثله شيء. إذن لا نتخلص من هذه القضية إلا بنفي الصفات، لأننا لو أثبتناها للزم ماذا؟ للزم التمثيل. لو أثبتنا لله تعالى علما فهذا يلزم أن يكون كعلم المخلوق، ولو أثبتنا له سمعا أو بصرا أو وجها أو يدا إلى آخره، فهذا كله لا بد أن يستلزم في فهمهم ماذا؟ التمثيل، أن الله تعالى كالمخلوقات أو يماثل المخلوقات. طيب كيف نفر من هذا يا جماعة؟ قالوا ننفي الصفات، لا يصح أن نثبت الصفات. واضح؟ انقسموا إلى فرق، المعطلة تنقسم إلى فرق على حسب تعاملهم مع هذا الأصل، على حسب درجة التعامل، كيف تعاملوا معه وكيف التزموا هذا الأمر. فمنهم طائفة التزمت التعطيل المحض الكامل، فلم تثبت لله تعالى شيئا أصلا، لا الأسماء ولا الصفات، وهؤلاء هم الجهمية. تمام؟ فأول طائفة معنا في المعطلة الجهمية، ما مذهبهم؟ تعطيل الأسماء والصفات، التعطيل التام الكامل، لا يثبتون لله تعالى شيئا أصلا. ومنهم طائفة عطلت الصفات وأثبتت الأسماء، قالوا يا جماعة الإشكال في الصفات، طيب ننفي الصفات وأما الأسماء يعني ممكن نثبتها ولا إشكال فيها، وجعلوا الأسماء هي الذات فقط، يعني قالوا عليم سميع بصير إلى آخره، وجعلوا أن هذه الأسماء هي مجرد الذات، هي نفس الذات، ليست قدرا زائدا على الذات. وهؤلاء من؟ المعتزلة. فالمعتزلة من المعطلة، القسم الثاني أو الطائفة الثانية من المعطلة المعتزلة، ومذهبهم تعطيل الصفات دون الأسماء، أو إثبات الأسماء وتعطيل الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر إلى آخره، ويجعلون الأسماء هي مجرد، هذا مهم جدا أيضا، يجعلون الأسماء هي مجرد الذات، ليست شيئا زائدا على الذات. ومنهم طائفة أثبتت بعض الصفات دون بعض، فأثبتت الأسماء وأثبتت بعض الصفات، لأن الإشكال عندهم يعني الشبهة عندهم، هذه الشبهة التي ذكرناها، الإثبات يستلزم التمثيل، هذه الشبهة تصوروها في نوع من الصفات وهي الصفات الفعلية، قالوا هنا الإشكال يقوى لأن المسألة كذا وكذا إلى آخره. طيب يا جماعة ماذا نصنع؟ نثبت صفات ذاتية فقط، لا يصح أن ننفي الصفات مطلقا هكذا، هذا كلام لا يصح، ومذهب الجهمية والمعتزلة مذهب باطل، إذن لابد من إثبات نوع من الصفات، وهذه الصفات نجعلها كلها ذاتية، لا تعلق فيها بالمشيئة، ولا يكون فيها فعل ولا تجدد، وأما كل ما فيه فعل أو تجدد فإنه ماذا؟ ينفى. وهذه الطائفة هي من؟ الكلابية، يعني قبل الأشاعرة الكلابية، وتبعهم الأشاعرة، والكلابية نسبة إلى أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب، هو أصل هذه الطائفة، وهو الذي أخذ قوله الأشعري فيما بعد. إذن الكلابية قسم من المعطلة، ما مذهبهم؟ تعطيل بعض الصفات دون بعض، يثبتون بعض الصفات وهي السبعة المعروفة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، هذه الصفات السبع هي التي يثبتونها، ويجعلونها ذاتية فقط، لا يثبتون فيها شيئا من التجدد إطلاقا، وهذا سيتضح معنا في صفة الكلام حتى لا نطيل عليكم أكثر من هذا. فيجعلون هذه الصفات ذاتية فقط، ينفون فيها كل تجدد وكل فعل وكل حدوث بهذا المعنى يعني، وأما الصفات الفعلية المحضة فإنهم ينفونها تماما ويعطلونها تماما، فلا يثبتون لله تعالى استواء ولا نزولا ولا ضحكا ولا غضبا ولا رضا ولا محبة ولا إلى آخره، هذه الصفات الفعلية ينفونها عن الله تعالى. ومنهم طائفة، ومن المعطلة أيضا طائفة، سلكت نفس الطريقة ونفس المذهب، لكن قالوا نصوص الأسماء والصفات ظواهر لا معاني لها، ألفاظ لا معاني لها. فلا يثبتون لله تعالى الصفات، لا يثبتون الصفات التي تدل عليها هذه النصوص، ويقولون الله أعلم بمعاني هذه النصوص. هذه النصوص التي جاءت في الأسماء والصفات لم تدل على صفة، لهذا لا يثبتون لله الصفات ويعطلون الصفات، لهذا دخلوا في المعطلة. طيب ما تدل عليه هذه الصفات يا جماعة؟ الله ما تدل عليه هذه النصوص؟ الله أعلم. هذا غير معقول، لا نعقل هذا المعنى. وهؤلاء هم من المفوضة الذين يفوضون المعنى. والفرق بين المفوضة وبين من سبق وبين الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أن من سبق يصرحون بمعاني النصوص على التأويل، يعني يقولون النصوص لها معنى لكنه إيه؟ مؤول، ليس المعنى الظاهر. يقولون النصوص لها معنى لكن ليس هو الظاهر، ليس هو الصفة التي تعرفونها، إنما هو شيء آخر، تمام؟ ويختلفون في هذا التأويل على حسب مذاهبهم، يعني الجهمية عندهم تأويل والمعتزلة عندهم تأويل، لكننا نعرف التأويل غالبا عن من؟ عن الكلابية والأشاعرة، لهذا ينسب إليهم غالبا، وإلا فأصل تأويلهم هو تأويل المعتزلة والجهمية، وتجده بعينه في كلام الجهمية، نقله الأئمة عن الجهمية، نفس التأويلات التي نعرفها الآن في الصفات الفعلية هي نفس تأويلات الجهمية تماما. فالجهمية عندهم التأويل، كل ما ينفونه، كل ما يعطلونه من الصفات يلتمسون له ماذا؟ التأويل. لكن هذا اشتهر عن الكلابية، لهذا نسب إليهم غالبا، ولأن الكلابية ينسبونه إلى السنة، يقولون هذا التأويل هو السنة وهو الاعتقاد الصحيح إلى آخره. إذن الفرق بين المفوضة وبين بقية الطوائف أن بقية الطوائف تثبت المعنى، تقول هذه النصوص لها معنى لكن ليس على وجه الصفة لله تعالى، وإنما المراد به كذا، المراد باليد النعمة وبالوجه الثواب إلى آخره. وأما المفوضة فإنها إيه؟ لا تثبت المعنى أصلا، تقول الله أعلم بمعاني هذه النصوص، لا نقول هو صفة لله تعالى ولا نقول هي النعمة ولا القدرة ولا الثواب ولا الرحمة، لا، لا نقول هذا، لا نقول هذا ولا ذاك، الله أعلم بمعاني إيه؟ هذه الصفات. والمفوضة ينسبون طريقتهم هذه إلى السلف، ينسبون طريقتهم هذه إلى من؟ إلى السلف، يعتقدون أن هذا هو مذهب السلف، وأن السلف في الحقيقة لم يؤمنوا بالصفات ولم يثبتوا الصفات، وإنما كانوا يقرؤون الآيات والأحاديث من غير إيه؟ من غير فهم لمعانيها، ومن غير اعتقاد أنها دلت على صفات لله سبحانه وتعالى. فهذا هو جامع مذاهب أهل البدع أو المشهور منها، هناك طبعا مذاهب أخرى لا نتعرض لها الآن، وداخل في قضية النوع والجنس والآحاد وهذه الأشياء، تمام؟ فهذا هو جامع المشهور من مذاهب أهل البدع في هذه المسألة، يمكنك أن تقسمه لعلكم تلاحظون، يعني تناولناها بأكثر من طريقة يمكن في الكتب السابقة، فيمكنك أن تلخصها على حسب ما يناسبك، يعني مثلا هذه الطريقة لخصناها في مذهبين الممثلة والمعطلة، واجعل المعطلة على أقسام، ممكن هذا، ممكن تفردها كما سبق معنا من قبل، الممثلة الجهمية المعتزلة هكذا، انظر ما يناسبك ويعني ما يريحك في المذاكرة وفي الفهم فاسلكه إن شاء الله. كشف باطل هؤلاء جميعا بإبطال الأصل الذي اعتمدوا عليه، هؤلاء جميعا اعتمدوا على ماذا؟ على أصل واحد، واختلفوا في التعامل معه، لو بطل الأصل بطلت ماذا؟ أقوالهم جميعا. ما هذا الأصل الذي اعتمدوا عليه؟ أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. فهذا في حد ذاته كلام في غاية البطلان، لأنه ليس واقعا في المخلوقات نفسها، يعني انظر في المخلوقات نفسها، هل إثبات الصفات للمخلوقات يستلزم التماثل فيما بينها؟ يعني قارن مثلا بين الإنسان والحيوان، الإنسان له صفات والحيوان له ماذا؟ صفات، هل إثبات الصفات للإنسان يستلزم تمثيله بالحيوان؟ عندما يقال إن الإنسان له وجه والحيوان له وجه كالحمار مثلا أعزكم الله، هل هذا يستلزم أن وجه الإنسان كوجه الحمار؟ وإنما المراد ماذا؟ انتبه الآن، هذا له وجه وهذا له وجه وهذا له المعنى اللائق به وهذا له المعنى اللائق به. صحيح، هذه الفطرة وهذا هو ما نجده فيما بيننا وفي المخلوقات التي بيننا، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذا كان إثبات الصفات بشأن المخلوقات لا يستلزم التماثل ولا يتعارض مع الكمال، الإنسان أكمل من الحيوان، أليس كذلك؟ ومعنى أن للإنسان وجها لا يستلزم أن يكون كوجه الحيوان في النقص، بل الإنسان له وجهه المناسب لكماله والحيوان له وجهه المناسب لحاله، أليس كذلك؟ فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فمن الذي قال إن إثبات الصفات عموما مجرد أن يتصف الرب سبحانه وتعالى بالصفات هذا في حد ذاته يستلزم التماثل بين الخالق والمخلوق؟ هذا كلام لا يعقل. إنما لابد أن نفرق بين مطلق المعنى والمعنى المطلق، مطلق المعنى والمعنى المطلق. بعبارة أخرى، لابد أن نفرق بين القدر المشترك، بين القدر المشترك الذي يكون بين الصفات، بين صفات الخالق وصفات المخلوقات، لابد أن نفرق بين هذا وبين التمثيل. كيف يعني؟ المثال كما ذكرته لكم، الإنسان له وجه والحمار له وجه، المعنى موجود أم لا؟ مطلق المعنى مشترك الذي هو الوجه، الوجه بمعنى المواجهة مثلا، تمام؟ المعنى هنا هو المعنى هنا، هذا له وجه في بهذه المعنى، بهذا المعنى، بهذه الصورة بمطلق المعنى، والآخر أيضا له هذا الوجه بمطلق المعنى، لكن الحقائق المعنى المختص بالإنسان هذا هو المعنى الكامل أو المعنى المطلق، هذا يختص بالإنسان لا يشركه فيه الحيوان، والعكس صحيح. إذن فرقنا بين مطلق المعنى والمعنى المطلق. فمطلق المعنى موجود، ما هو؟ مجرد المعنى، مجرد ما يدل عليه اللفظ، العلم. ما معنى العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك جازما، تعريف الأصول يعني. هذا هو المعنى، صحيح؟ السمع ما هو؟ إدراك الأصوات. البصر ما هو؟ إدراك المبصرات. هذا المعنى المطلق المجرد هكذا هو المشترك بين الخالق والمخلوق. فالخالق له علم وسمع وبصر بهذا المعنى، والمخلوق له علم وسمع وبصر بهذا المعنى، لكن الحقائق مختلفة كل الاختلاف. المعنى المطلق، المعنى الكامل، فعلم الله تعالى على ما يليق به وعلى الكمال المناسب له، وكذلك سمعه وبصره سبحانه وتعالى، وغير ذلك من الصفات. نفس المثال كما قلنا، ولله المثل الأعلى، نفس الطريقة اعتبرها مفيدة جدا فيما بين المخلوقات، تمام؟ إثبات الصفات فيما بين المخلوقات نفس الكلام. فإثبات الصفات للخالق سبحانه وتعالى لا يستلزم التمثيل، وهذا المعنى المطلق، هذا المعنى المشترك الذي هو مطلق المعنى، هذا القدر المشترك بين الخالق والمخلوق لا إشكال فيه، لأن نفي هذا القدر المشترك لابد أن يؤول إلى التعطيل. عندما ينفى عن الله تعالى مطلق العلم، مطلق السمع، مطلق البصر، تمام، تحت ستار أن هذا القدر المشترك وحده يستلزم التمثيل، هذا كلام باطل وكلام فارغ، لأن نفي هذا التمثيل، لأن نفي هذا القدر المشترك لابد أن يؤدي إلى التعطيل. وعندما يقال ننفي هذا القدر المشترك الذي هو ماذا؟ مطلق المعنى، مجرد المعنى، مجرد العلم، مجرد السمع، مجرد البصر، عندما ينفى هذا عن الله تعالى فهذا هو التعطيل، وهذا وصف الله تعالى بالعجز وبالنقص، وتشبيه له بالمعدومات وبالممتنعات، تمام؟ إذن لابد من إثبات الصفات على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا لا يستلزم التمثيل، لأن المحظور في التمثيل في المطابقة التامة، ليس المحظور في ماذا؟ في مجرد الصفة، مجرد الصفة، مجرد العلم، مجرد السمع، مجرد البصر، أي محظور في هذا؟ مجرد أن يتصف المخلوق بمطلق هذه المعاني، بمطلق السمع والبصر إلى آخره، أي محظور في هذا عندما يوصف الله تعالى بهذه الصفات؟ بل وصفه بهذه الصفات من ضرورات وجوده سبحانه وتعالى، لأن عدم اتصافه بهذه الصفات لا بد أن يؤول إلى العدم، وأن الله عز وجل لا صفة له، إذن لا وجود له. لهذا قال السلف: المعطل يعبد إيه؟ عدما كما أن المشبه يعبد صنما. فالتعطيل بهذه الصفة عندما ننظر إلى مجرد المعنى وننفيه تحت ستار نفي التمثيل هذا إثبات للعدم لله سبحانه وتعالى الذي لا صفة له هو الذي لا وجود له. عرف للعدم ما الشيء المعدوم الذي لا صفة له؟ لا تستطيع أن تقول إنه عالم أو سميع أو بصير أو كذا أو كذا، لا تستطيع أن تقول هذا. وخصوصا إذا نفي النقيضان، وهذا مذهب مستقل بالمناسبة، يعني من مذاهب أهل البدع نفي النقيضين، عندما يقال ليس بسميع ولا غير سميع وليس ببصير ولا غير بصير، طيب إيش يكون في النهاية؟ الله المستعان. هذه صفة الممتنع الذي لا وجود له أصلا، لا يصح أن يوجد، واضح يا جماعة؟ إذن لابد من إثبات الصفات، والمحظور هو في المطابقة التامة عندما تتطابق الحقائق، عندما تكون حقيقة الصفة في الخالق كحقيقتها في المخلوق، هذا هو المحظور وهذا منفي، ومجرد إثبات الصفات لا يستلزم هذا. واضح يا جماعة؟ إذن لابد أن نفرق بين مطلق المعنى وبين المعنى المطلق. أيضا نأتي بالقاعدتين اللتين ذكرناهما، الكلام في الصفات كالكلام الكلام في الذات، والكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض. فالذي عطل الصفات يقال له أتثبت ذاتا، وإثبات الذات لم يستلزم عندك التمثيل. عندما تقول إثبات الصفات يستلزم التمثيل، إذن أيضا إثبات الذات يستلزم التمثيل، لأن المخلوقات لها ماذا؟ لها ذوات، أليس كذلك؟ فكما أن إثبات الذات لم يستلزم عندك التمثيل فلا بد أن يكون الأمر كذلك في الصفات. الذي أثبت بعض الصفات ونفى بعضا وهم من؟ الكلابية والأشاعرة. يا جماعة، والإلزام عندهم أقوى بكثير لأنهم أثبتوا صفات، فالإلزام عندهم أقوى. لماذا نفيتم عن الله تعالى الاستواء والرحمة والمحبة والغضب وإلى آخره؟ قالوا لأنه يستلزم التمثيل. طيب والسمع والبصر والكلام هذه؟ سبحان الله، أليس المخلوق له سمع وله بصر وله كلام وله إرادة وله قدرة؟ فأنتم أثبتتم هذه الصفات ولم يلزم عندكم تمثيل. طيب أثبتوا لله تعالى محبة وغضبا ورضا واستواء ونزولا ووجها ويدين وعينين من غير أن يستلزم ذلك التمثيل، وأي حرج في هذا؟ فالإلزام عندهم أقوى من الإلزام على من؟ على الجهمية والمعتزلة. هذا يشتد عليهم أهل العلم ويتكلمون فيهم كلاما عظيما، لأنهم هم الذين جروا الشناعة إلى أنفسهم وألزموا التناقض أنفسهم. أما المعتزلة والجهمية فكانوا ماذا؟ فكانوا أقعد وكانوا أذكى، لأنهم عرفوا إذا أثبتوا شيئا من الصفات فلابد أن يلزمهم إيه؟ إثبات الصفة الأخرى، فأغلقوا الباب عن أنفسهم تماما. وأما الأشاعرة فالله المستعان، يلزمهم التناقض والاضطراب العظيم في هذا الباب. فهذا هو الجواب العام عن الأصل العظيم الذي ينبني عليه مذهب أهل البدع، فبإبطال هذا الأصل تبطل أقوالهم ويعرف ما فيها من الخطأ، وبعد ذلك الشبهات التي يبنونها على هذا الأصل العام فكل شبهة بحسبها كما سيأتي في محله بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد لله. أخيرا يا إخواني، معذرة يعني قضية